له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلت بنا القراءة إلى باب ما يبين من التمليك، وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما الفرق بين الطلاق الصريح وطلاق الكناية؟ نعم،
الطلاق الصريح إذا تلفظ به الرجل وقع،
إذا تلفظ به الرجل وقع، مثل
إذا قال أنت طالق،
أنت طالق، أنت مطلق،
مطلق،
نعم، ونحو ذلك يقع الطلاق. أما حينئذ ولو كان مازحا كما ذكرنا
الحديث ثلاث.
طيب، الثاني طلاق الكناية.
طلاق الكناية لا يقع إذا ما قصد،
وهو الذي لا يقع إذا لم يقصد، وهو المحتمل من اللفظ للطلاق ولغيره، مثل الحقي بأهلك. نعم، ترى انتهى اللي بيني وبينك، ها؟ ما بيني وبينك انت، مالك قاعدة في البيت، إلى آخر ما يقوله الناس اليوم ولا يريدون به الطلاق. طيب، السؤال الثاني: ما الدليل على هذا التفريق، أن هناك طلاق كناية وهناك طلاق صريح يقع على كل حال؟ ما الدليل على هذا التفريق؟ قد قال النبي لزوجة من زوجاته بعد الدخول، قبل الدخول، في فرق؟ في طلاق الكناية في فرق؟
لا،
ما في. طيب، هذه قبل الدخول، ايش قالها؟ الحقي بأهلك، فكان طلاقا. طيب، هذا الصريح، الكناية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجر الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، عن غزوة، اي نعم، فقال لنسائهم اهجروا أزواجكم يقوبا، فقال استجابة لهم، شف المسلمون كلهم هاجرين له، هذا يدل على صدقه، أطاع الرسول، مع أنهم بأمر الرسول هجروهم الناس ولا يزالون يطيعونه. شف، فالتدين بالطاعة يا عباد الله للعلماء وولاة الأمر والمرأة لزوجها والولد لأبيه وأمه ليس مرجعها المقايضة أو تبادل المنفعة دي. أساء لك والدك تطيعه، أساء لك ولي أمرك تطيعه، دين، لأن طاعتهم دين، طاعتهم دين. فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فما أن المسلمون كلهم، أن المسلمين كلهم هجروهم، حتى الزوجة أمر النبي أن تخرج البيت الواحد منهم، فقال لها الحقي بأهلك، فكان فلم يكن طلاق، دل على
أن هناك طلاق كناية بالألفاظ المحتملة كي يلحقي بأهلك، وما ذكرنا من الأمثلة في هذه المسألة. طيب، ما معنى قول الرجل أو هذا هو أو هل هذا اللفظ من الكناية أم من الصريح؟ يقول حبلك على غاربك، إيش يعني كلمة حبل؟ حبلك على غارب، وحتى الخطباء في الوعظ يقولوا تركوا الحبل لبناتهن على الغارب، ما يعنون تركوا كيف؟ كانوا إذا أرادوا سيب الإبل أخذوا الحبل وضعوه على الغارب السنام يتمشي الإبل كيف شاء، الغارب هو السنام، فالحبل على الغارب كمثل الإبل، يعني أنت أصبحت منت مقيدة بحبلي وأمري، أنت حبلك كالإبل على ظهره ليس له قاعد يقول. ها؟ طيب، فإذا قال لها الحبل على الغارب، طيب إيش؟
حسب النية.
حسب النية. يذكر وإن كان هذا في إسناده نظر أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربك، فكتب عمر إلى عامله أن مره أن يوافيني بمكة في الموسم. هذا لو صح فيه أن الأمر محتمل في الفتوى ينبغي أن يصدع فيه صاحب الشأن حتى يستفلت منه. فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب إليك أو عليك. فقال له عمر أسألك برب هذه البنية الكعبة، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال لو استحلت في غير المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر ما أردت. من أنا وأمثاله في العقل سمى كناية يسأل الرجل فيه عن مقصده ونيته. لكن نستفاد من هذا الأثر فائدة لو صح، الحلف عند الكعبة. جاء بعض الصحابة وهذا ثابت، وهذا يغني عن الحلف الذي فعله العامة الذي لم أنا ما وجدت له أصل، وهو الحلف على المصحف. يقول والله، ويريد يكذب أو يحلف يريد يكذب فيخوف، يقول جيب المصحف، يقول لا ليش؟ يراها مهلكة إذا فعل. فيقال له حينئذ ما الدليل على الحلف على المصحف؟ إنما جاء بعض الصحابة الحلف عند الكعبة. ترى هناك أمور تمشي إذا ما حققتها لا تكون منصفا للدين، يعني من الأمور التي مشت رفع اليدين إلى الكعبة 3 مرات في الصفا والمروة مشت، يفعلها الملايين، لكن عند التحقيق كما قال ابن عثيمين ذاك بدعة، لأنه لم ينقل النبي إذا صعد على الصفا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فلا بد تسأل عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وش يسوي الناس يسوي مثلهم، خاصة وأن في آخر الزمان الذي قال فيه ابن مسعود كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرب فيها الكبير ويرغب الصغير ويتخذوا الناس سنة، إذا غيرت قيل غيرت السنة. يعني إذا جاء الإنسان يقول بالسنة لكثرة من يخالفه أو لكثرة من يخالف السنة يظنون أنه مخطئ متشدد. قال متى ذلك؟ قال إذا كثرت قراءته، حفظ القرآن كثير لكن ما يفقهون، وقلت علماء فقهاءكم، حينئذ ينتشر بين الناس أمور يظنونها دين لانتشارها. ما الدليل؟ يقول منتشرة. هذا ما الدليل أنها منتشرة؟ هل هي لها أصل في السنة؟ هذا الكلام المسلم المحقق دين الرسول ويتعلم دقيق الفقه كما يروى عن الشافعي قال تعلموا دقيق الفقه فإنه ينسى. تعلموا دقيق الفقه فإنه ينسى. وكم ابتلي في هذه المسألة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية ومثل علماءنا مثل علام العثيمين، ويقول بعضهم القول فيستغربه الناس ويشتدون عليهم بالكلام، ثم يعرف الناس بعد فترة ربما إن كانوا عقلاء أن الحق مع العلماء هؤلاء. المسلم يستثبت قبل أن يحكم على شخص من أهل العلم بالخطأ أن يستثبت وليس يتسرع الحكم عليه، هذا دين ليس مرجعه للهوى والآراء الناس. الحسن البصري أراد أن يتكلم بكلام فقال له هذا كلام كم هو العام مو منتشر بينهم، فقال متى كان الناس حكام على السنة؟ السنة حكم عليه، ولا يجوز ترك إنكار المنكر لاحتمال عدم قبوله تبينه حتى لو أن الناس لا يحبونه، لكن مع التمهيد حدث الناس بما يعرفون. كان تضرب لهم أمثلة من كلام علماء يثقون فيهم في أشياء يمارسونها خاطئة، يقول أنت ايش تفعل لما تصعد الصفا؟ يقول والله مثل كل جمهور الناس، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كله بعد يمين، يقول هذا من البعد من البدع. قل ليش؟ قل النبي ما فعل، قال لكن الناس. قل وهل ما جاء عن الناس وانتشر له حجة في دين سيد الناس؟ فيبدأ من هذا المثال يعرف أن لا يقلد الناس في كل شيء، ائت له بعالم معتبر عنده يقلده واضرب له مثلا، حينئذ يعرف أن القول المحقق هو ما كان عليه الرسول والصحابة رضوان الله تعالى عليه وليس ما جاء من أهواء الناس وما استحسنته عقولهم وأعرافهم. طيب إذن الوارد الحلف عند الكعبة، أما الحلف على المصحف فإلى هذا الوقت لا أعرف له أصل في السنة، وإن كان كثير من الناس يفعلونه تخويفا، ولكن يقال الأصل أين الأصل في ذلك؟ كذلك انتشر عند كثير من الناس تقبيل المصحف مع أنه لم يرد إلا في حديث إسناده أثر إسناده ضعيف خرج المبارك عن مغير بن شعبة أنه كان يقبل يضع شفتيه على المصحف ويقول كلام ربي، وهذا فيه انقطاع، فيه انقطاع لأن ابن أبي مليكة لم يلقى المغيرة بن شعبة، عكرمة عفوا عكرمة ابن أبي جهل لم يلقى المغيرة ابن شعبة، مع كثرة من يقبل المصحف اليوم يقال ما الدليل؟ إنما ورد تقبيل حجر أسود، لكن تقبيل المصحف نحتاج فيه إلى دليل فقط. وكان الشيخ العلامة بن باز زارنا في جامعة أم القرى وعلمنا مسألة عظيمة رحمة الله عليه، وقال يتعلم يجتهد يعني طالب العلم كل مسألة بدليل، ما في قال وما أظل النصارى إلا أن وجدوا كلمات كما قال ابن تيمية في كتبهم معلقة لا يعرفون دليلها، تقلدوا فيها أقوال المشايخ ولا يعرفوا الدليل فحصل لهم ضلال أنه ما تعلقوا بالدليل تعلقوا بالشخص. قال وجدوا في كتبهم قال بولس قال بولس قال بولس قال بولس، طيب ما دليل بولس؟ ما اهتموا إلى أن ظلوا. لابد يتعلم طالب العلم كل مسألة دليل حتى يستفيد ويفيد في ذلك. لكن افرض أنه ما توصل أو ما عرف الدليل، قول العالم أحب من رأيه، فإن الله قال أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي بينكم، فإذا خالف العالم عالم آخر فلا بد أن يعرف المرجح ولا يترك المسألة حيرة عنده وتردد، بل ينظر ما يشبه الحق ويطمئن إليه ويقول به لنفسه على الأقل، لأنه ليس من أهل الفتوى، لا يفتي غيره. طيب، الرجل يقول لامرأته، الرجل يحرم امرأته، يقول أنت علي حرام. قد ذكرنا أقوال ربما وصلت 8 أقوال في الدرس الذي مضى، في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام. طيب، فذكرنا أقوالا في هذه المسألة، عدة أقوال، أنها 3، أنت علي حرام 3 طلقات، وإن حتى نوى لو أنه نوى 1 فتكون 3 طلقات، وهو ما نوى فإن لم ينوي شيء فهو يمين يكفرها كما قال الأوزاعي، وقال إسحاق من قال لامرأتي أنت علي حرام لزمه كفارة الظهار، وقال جماعة من التابعين، وقال الصحابي الفقيه الذي قال الرسول عنه صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل بالقول الذي لعله هو الراجح في هذا الباب. فما هي أقرب الأقوال؟ هذه في من قال لامرأتي أنت علي حرام فحرمها. طيب، أي نعم، روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عباس أنه إذا قال لامرأته أنت حرام علي فهو يمين كفرها، وخاصة ابن عباس مفسر الذي دعاه، وقد قال الله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بعد أن حرم، قيل مارية وقيل العسل، فلما حرم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ويقال حينئذ لو قال حرام نلزم كفارة الظهار أو نلزم بالطلاق 3. ومن المعلوم أنه إذا حرم ما تكون عليه حرام أن تكشف شعره أمامه بالطلاق فيكون طلاق إذا نوى، فكيف يتجانس القول بين قوله حرام وبين كونها إذا قلنا أنه طلاق واحدة أنها تمثل أمامه وتكشف شعرها وتجلس معه وتتجمل له لعله يرجع. وعلى كل حال ابن عباس قال أن هذا إيش؟ يمين يكفرها، ثم كفارة الظهار ما نص على أنها كظهر أمه، حتى تكون كفارة الظهار ما قال أنت علي كظهر أمي، حرام والتحريم متفاوت، في تحريم شديد كان يقول ظهر أمي، في تحريم دون ذلك، فلماذا تحمل على كفارة الظهار؟ من حرم امرأته فهو يمين يكفره.
هذا الزجر حتى
لا
يقع
في
الشخص
يعني. حرام، طيب هذه كلمة حرمت العسل أن تكفر عن يمينك، هذا ترجع حرمت هذه المرأة وأن تصيب منها حلال وهو الجماع، وذاك العسل تصيب منه حلال وهو الأكل، فإذا قلنا أن هذا في كفارة يمين فلماذا المرأة ما تكون فيها كفارة يمين كما قال ابن عباس؟ نعم، فلماذا نقول أنها أيضا كفارة يمين؟ وبخاصة أنه ما قال أنت علي كظهر يعني أمه، وذلك سبحان الله جاء من طريق جويبر عن الضحاك أن بكر وعمر وابن مسعود وإن كان الإسناد فيه نظر قالوا من قال لامرأته هي عليه حرام فليست بحرام وعليه كفارة يمين. ولذلك جاء عن تلميذ ابن عباس أيضا كما خرجه عبد الرزاق قلت لعطاء الرجل يقول لامرأته أنت علي حرام قال يمين، ثم تلا قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم طيب. وقال حسن البصري وهو معلوم مكانه في العلم من التابعين قال هي يمين يكفرها. ولذلك لعله يعني قال الله تعالى قد فرض الله بعد قوله لما تحرم ما أحل، فإذا حرم ما أحل الله لك له كان يمين لقوله بعدها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. طيب النافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية يعني التي خلت من الأزواج والبرية التي برأت من الزوج نعم قال إنها ثلاث تطليقات كل واحد منهما. ومالك عن يحيى بن سعيد عن قاسم محمد أن رجل كان تحت وليدة فقال لأهلها شأنكم بها فرأى الناس أنها تطليقة واحدة. لكن يقول الشافعي في الخلية والبرية والبائن المتة هو ما نوى فإن نوى أقل وثلاث كان رجعيا. ولكن ما الأصل في هذا الباب الذي يقال فيه مثل هذه الألفاظ التي تكون محتملة حبلك على الغارب؟ نعم إيه قال أبو عبد الله الأصل في هذا الباب في كل كناية عن الطلاق ما روي عن النبي أنه قال أعوذ بالله منك، قالت زوجته قالت له زوجه أعوذ بالله منك، تذكرون الحديث فلم يكن فكان طلاقا، وصاحبه قال ذلك فكان ذلك ليس بطلاق. نعم
قال ذلك هلال ابن أمية
ولا من إيش
قال بذلك هلال ابن أمية ولا من
أي ولم يكن بطلاق كما ذكر هلال بن أمية. ما أسمع الذين خلفوا عن غزوة تبوك
كعب
ومرارة وهلال بن أمية
كعب
بن مالك أي نعم. طيب الآن لنلج في باب جديد نقرأه قبل القراءة في الإيلاء وهو باب ما يبين من التمليك. اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى كتاب الطلاق باب ما يبين من التمليك. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر أنا أفعل أنت فعلته.
هذا الأثر إسناده منقطع من البلاغات. وقوله ما يبين من التمليك، التمليك هو أن يملك الرجل امرأته أن تطلق نفسها وذلك بأن يقول لها قد ملكتك أمرك أو أمرك بيدك أو طلاقك بيدك أو أنت طالق إن شئت. فيملكها الطلاق. وقد اختلف السلف في هذه المسألة كما نقله ابن عبد البر على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لو قال لامرأته ذلك أن القضاء ما قضت ولا تنفعه مناكرته إياها، لو ناكره فقال ما أردت إلا واحدة أو كما ينافع فلا تنفع. الثاني أن ذلك مردود إلى عدة الطلاق أو في عدة الطلاق إلى نيته ما دام له في العدة، فإن قال أردت واحدة كانت واحدة رجعية، ولو أن ينكر عليها إذا وقعت قالت لا أمرك بيدك طلقي نفسك فقالت إذن ثلاث، وهو ليس ينوي إلا واحدة، فله أن ينكر عليها أن توقع أكثر من واحدة لإرادته الواحدة، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق هو سيد الطلاق، فقال أنا ما أردت إلا واحدة، فيقول لا خلاص أنت طلقت الثلاث، هي ما هو اللي فوضها وأكثر ما يأخذ على الواحدة. الثالث أن طلاقها لا يكون إلا واحدة على كل حال، وهو أملك ما دامت في عدتها، وهذا يروى عن ابن مسعود وعمر وزيد بن ثابت. الرابع لا يكون أصلا طلاق، لأن المرأة ليس بيدها طلاق، وليس قوله لزوجها طلقت نفسي بشيء، كما لو قالت له أنت مني طالق، لأنها ليست أهل لأن تطلق الرجل. قال ابن عبد البر هذا القول الأخير شاذ، وإن روي عن ابن عباس وطاووس، فقد جاء عن علي إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضت، فالقضاء ما قضت. وحينئذ لتأتي المسألة التي في الحديث. أول حديث إسناده ضعيف، فلننتقل للحديث الآخر.
وقال وحدثني عن مالك عن نافع
المثقلين كما هو معلوم صاحب الموطأ عن نافع ثقة
أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها.
لا، هذه فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وإسناد الأثر صحيح. إذا ملك الرجل امرأته أمرها فقال لها مثلا جعلت أمرك بيدك أو إن شئت فطلقي نفسك أو أنت طالق، فقال ابن عمر فالقضاء ما قضت به، لأنه فوضها صاحب الحق بالطلاق، لكنه فوضها. ولذلك في الأثر الذي قبله وإن كان فيه ضعف، الرجل كره من ابن عمر ذلك، وتمنى ابن عمر أن يراجع نفسه، لأن بعض الناس عنده تعلق بالزوجة، يحب المفتي أن لا يفتيه بالفراق، قال إني جعلت أمر امرأتي في يدها. بعض الناس يظن أنه منزل عند زوجته، إذا قال يلا طلق نفسك شيء، فيظن تقول لا لا، وإذا بها تفجعه.
قال طلق نفسي. مثل مذموم في الأثر وإن كان إسناده فيه ضعف لكن قد يحصل في الواقع. قالت فطلقت نفسها. ماذا ترى؟ فقال أرى كما قالت. كان يتمنى أيضا أن يقول له، يعني الآن هو في أمرين، الأول في امرأة خيب الظن أو إيش، قال طلقت نفسي. الثاني عند المفتي يقول لا 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 ما عليك ما في شيء، مرة ما طلق. وإذا بيفجر يقول قال أراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا عبد الرحمن، لا تفعل على سبيل الكراهة لما أفتى به والحرص أن يعيد النظر. لا راجع نفسك أيها الشيخ. وهذا قد يصل للشرك الأكبر في الطاعة. إذا اعتقد إنسان أن بيد الشيخ شيء من الربوبية، أنه يملك التحليل والتحريم، يعني الشيخ نفسه يملك رجاء المرأة، ليس الأمر لله، له أن يفتاد على الله، الله يقول شيء والشيخ يقول شيء خلافه، والأمر أمر. هذا خطير جدا عند العام عندما يبين لهم حكم الله الذي يعرفه الشيخ، يقول امرأتك طالق، فيجي يستشير أصحابه ويشوفك شيخ ثاني يمكن أرجع لك إياه. إذا اعتقدوا أن المشايخ بيدهم التحليل والتحريم ترى كفروا، من هذا لا يشعرون، أشركوا شرك الطاعة. ها؟ شرك الطاعة. وقفت في دمشق الشام على بعض العوام، بعض المتصوفة ما كانوا يعرفون مشيخة السنة هناك، اللي يعرفون أن السنة إلا لمصلحتها، يعني متعلقين بمشايخ البدعة التصوف، لكن سمعوا شيخ فاضل في دمشق يسكن في الغواص يفتي فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الطلاق المعلق، فهي ذهبت عنده، فهو مهجور، يعني إلا النساء والرجال وش عندهم؟ ها؟ قلت لزوجتي أنت طارق إذا طلعت فتوى شيخ الإسلام ترجع بما اجتهد فيه رحمه الله. فيجمعون يعني مشيختهم يجمعون الناس عند ذاك الشيخ، لأنه الوحيد اللي خالف الجمهور، الجمهور يوقعون الطلاق المعلق، إذا طلعت من بيتي تطالق، نوى ما نوى طلاق، الأربع مذاهب. فاجتهد شيخ الإسلام وقال بما يذكره من شيختنا رحمة الله عليهم حفظ من بقي منهم أن هذا يرجع إلى نيته. واستدل شيخ الإسلام بأثر عن ليلى بنت العجمة، خرج منه هذه المسألة عن الصحابة ذكروا في الفتاوى، فكانوا ما يعرفون هالشيخ إلا وقت ما يريدون أن يرجع. يجي للشيخ يشتكي يقول والله عندي صبايا وبنات وقلت لزوجتي انطلقت إن خرجتي أنت حرام، وكانت آخر طلقة. قال روح عند الشيخ في الغواص عشان هو يعرف في نفسه مقلد ذاك المذهب أنه حرام لا ترجع، لكن إذا الله على من يرجع. الأمر ليس بيد الشيخ، بيد الله. فينبغي أن يفتيه بما غلب على ظنه، لا يفتيه بما قال ذاك عشان يرجع من أجل يرجع له إياها. هذا أمر يخل بالعبيد أن يعتقد أن أمر التحليل والتحريم والطلاق يد الشيخ، إنما بحسب ما يبين من شرع الله، فإن كان دليل واضح ولا اجتهاد. أين ولا يكون له في ذلك اجتهاد، لا يعتقد أن الشيخ استقلالا يرجع المرأة. ولذلك أنبه على مسألة التلاعب بالفتوى، قال الله تعالى في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال علماء الأصول الأصل في الأمر إذا أطلق الكتاب والسنة فإنه لا يفيد التكرار إلا بقرينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل خمس صلوات في اليوم والليل، هذا يدل على التكرار. وإلا الله قال أقيموا الصلاة، لكن لما قال النبي خمس صلوات تكرر في اليوم والليلة كان هذه قرينة تدل على تكرار الصلاة. وفي الاستخارة المحققون العلم قال لا يجوز تكرار الاستخارة، إنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين ثم ليقوم مرة واحدة تكفي، فلا يستخير عدة مرات، الأصل في الأمر لا يفيد التكرار حتى يأتي دليل. سؤال العالم في مسألة الطلاق، تذهب تطمئن إلى عالم فتسأله طاعة لله القائل فاسألوا أهل الذكر، هذا أمر يقتضي التكرار، هذا ثم هذا ثم هذا، الأصل
واحد.
متى تنتقل لعالم آخر؟ إذا لم تطمئن، لأن الله النبي قال البر ما اطمئن إليه القلب. ولكن في فرق بين من لم يطمئن ديانة وبين هوى في نفسه، قال أنا ما اطمئنيت، ويعني أن ما عجبت ملته، ما هو فقط هوى. أما اطمئنين المقصود بها في حديث البر ما اطمئن إليه القلب، فيتدين بما غلب على نفسه من الراحة والقول. فإذا اعتراه شكك ونفرة ليس لأجل الهوى، فيسأل حتى يطمئن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر ما اطمئن إليه القلب، والإذن ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأفتى ابن عمر في الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك، قال فالقضاء ما قضت، والإسناد صحيح أنه في الوضع، إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة. أولا، هل الرجل إذا قال لامرأته أمرك بيدك مطلقا يحمل على هذا أو ينظر أصلا في النية؟ هذا محمول على كلام ابن عمر فيما لو أراد الطلاق، لكن لو جاءت تقول له والله بخرج مع أهلي نزهة ائذن لي يا زوجي، قال أمرك بيدك، تقول إيش تقول؟ أنا أمس سمعت في الموطأ أن اللي يقول أمره بيده قد تكون طلقة. لا، لأنه كلامهم هنا في أمر النزهة، أمرك بيدك، إن شئت قعدت معي في البيت وإن شئت طلعت مع أهلك نزهة. لكنه إذا خرج على أمر الطلاق فقال لها الأمر بيدك، كان تكون قرينة تدل عليه أنهم قاعد في خصومة أو في شيء، معناه أنه يريد الطلاق، قرينة تدل عليه، فهو ما له ما نوى. وبكل حال فإن قال أصلا ما جاء في نفسه طلاق، أنا قلت له أمرك في يدك فيما يتعلق بمسألة كذا، وكانت القرينة ظاهرة، ما له علاقة طلاق. أما إذا قال ملكا لها الطلاق فقال أمرك بيدك فالقضاء ما قضت، لأنه فوضها. ويشترط في إمضاء ذلك أن تكون المرأة عاقلة، فإذا كانت مجنونة المرأة بجنون تطلق يبقى عقد نكاحها؟
ما يقع.
لحظة، المرأة لا يزال بها زوجها يعني في شدته وفي جبروته، المهم يوم من الأيام قام من النوم لقاها جنونة، يفسخ العقد بجنونها ولا يبقى؟ ما تعقل، صارت مجنونة.
قبل الجنون
علماء الأصول يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، بس أصحاب حتى يأتي دليل أن المجنونة يرفع العقد عنها، الأصل بقاء، فهي باقية في عصمة الزوجية حتى لو جنت. لكن قال المجنونة، قالت له أريد الطلاق، قال أمرك بيدك، فإن لا عقل لها. ولذلك لم يمضي عثمان طلاق السكران، فإنه لا عقل له. أو صبية لا تعقل، ما عنده تمييز، هل يجوز عقد النكاح على بنت 6 سنين؟ الغربيون يقول هذه جريمة. أقل شيء عند الأمريكان كان 18. بدأ يتأثرون بعض العرب من المسلمين، يسمونها وحشية، أعوذ بالله. لكن لا شك أنه مع ثبوت ذلك على النبي أنه عقد على عائشة بنت 6 كما عند مسلم وغيره، وتزوجها ودخل عليها بنت 9، وقالت عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، فإذا صارت متأهلة للفراش وقع عليها. لكن هذا عقد، ومعناه انه اذا عقد معناه في جامعه حتتاهل. فهم قوم بهت اهل تلبيس وحشيه، مو معناه انه عقد. ولكن النبي قال حدث الناس على كل حال بما يعرفون. اذا قلت مثلا يجوز العقد على بنت 6، لا اترك المساله كذا، انتبه. تحب ان يكذب الله والرسول؟ قل يعقد عقد لكن لا يلزم الوضع حتى تتأهل للنكاح، مفهوم؟ طيب، إلا أن ينكر. لو قالت وهي فرحة حينئذ أمر بيدي، إذا أنت طالق أو أنا مطلقة منك، ترى في خلاف بين العلماء بين هذا وهذا، لكن على قول الذي يساوون بينها 3، فطلقته 3، هل يقال لا يحلها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال ابن عمر هنا إلا أن ينكر عليها، يملك الإنكار، لأنه أخذ بالسار أو صاحب الطلاق الرجل هو فوضها، ويحمل على الأكثر وهي أن تكون واحدة، فيقول لم أرد إلا واحدة، وصلت المسألة للقضاء، إيش يصنع القاضي؟ يحلف على ذلك ويكون أملك بها، يقول والله ما أردت إلا واحدة. وهل يجوز المسألة في ذلك الأخيرة؟ هل يجوز للرجل إذا تزوج امرأة عند العقد يقول عندك شروط؟ والله أنا ما عندي. يا أهل الزوجة أو يا زوجة عندك شروط؟ أقول نعم. ما هي؟ أن تكون العصمة بيدي. أن تكون العصمة بيدي، الشرط باطل. ما الدليل؟ هل قال النبي ذلك تنصيصا؟ ها؟ ايش؟ اين الشرط يوافق مقتضى العقد؟ مقتضى العقد هنا ان يكون هو القوام. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء، ومن قوامتهم ملك الطلاق، ملك الطلاق. وهذه حكمة من الله، لأن الرجل مهما كان أعقل من المرأة يعرف العواقب. ما تشوف المرأة في كل شيء، طلقني طلقني كل شيء إلا ما رحم الله. فالرجل يعرف العواقب، فجعل الطلاق بيده. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فليس المرأة حينئذ ملك في أمر الطلاق إلا أن يفوضها الرجل، يقول إن شئت طلقي نفسك، فينظر ماذا هو نوى لقوله قبلك نفسك واحدة فإذا حلف فواحدة. قال الله تعالى رجال قوم عن النساء فلا يحل للرجل أن يقبل هذا الشرط. طيب لو قال في نفسه والله المرأة عجبت دينة ذات جمال خلني أقول لا بأس وبعدين إذا قالت تراك انطالك لا ينبل العقد يجوز؟ يجوز أن يمضي العقد حديث ذريرة في اشتراط الولاء ذكر أنها أمضي العقد والولاء لمن أعلى كمن تشترط شرط ليس في كتاب الله فلا يمضى. قال النبي كما في صحيح البخاري أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. هذا الشرط يخالف مقتضى العقد أن يكون القوامة بيده. ويذكرون لنا في القديم أن رجلا دخل على امرأته ويعرف جهلها فقال لها ولعله أظهر شيء من الحزن تنكيس الرأس وهزه ذات اليمين والشمال وقالت ما لك أو قال لها جعل الطلاق بيد المرأة. فأشقت كنس ولا انطالق لا تأخر ولا انطالق إلى آخر إن المرأة ليست في رشد الرجل سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل إيش؟
حازم
ها؟
حازم
الحازم نحدى كل نحدى كل نعم. فالحمد لله. قال الشافعي إذا قال أن اختاري أمرك بيدك سواء ليس بشيء من ذلك طلاق إلا أن يريد الزوج بقوله ذلك طلاق. فهمتم الآن؟ الفقه هو الشافعي هذه من بلاغات العرب وهي صحيحة الحج عرفة كان الإمام أحمد يتبع الشافعي على دابته ويساءل استنكر الناس أن مقامك إمام قد وصل إلى ما بلغ وأنت لا تزال تلحق بالشافعي وتزيد في المشي وتساءل وهو على حماره. فقال دعوني فإن الدابة التي تحت الشافعي تستفيد منها. هذا أيضا من توسع كلام العرب يعني من شدة فقهه أن تكاد الدابة التي تحته تستفيد من علمه فرحمه الله. إذا أرجع هذا الأمر الشافعي وهو الذي قال تعلموا دقيق الفقه قبل أن ينسى أرجع هذا الأمر إلى النية. فقال تراه ليس بشيء إذا ما دلت عن قرينة عليه تقول بتنزه اليوم معالي أمرك بيدك نرجعها المسا يقول الطلقة ولا طلقتين يقول وش طلاق ما جاء بالي أصلا ليس بشيء يقول الشافعي حتى إذا كان ذلك كذلك حينئذ يرجع إلى إيش إرادة الزوج. قال أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه كل هؤلاء يقولون إذا ردت الأمر إلى زوجها ولم تقضي بشيء ولم يرد طلاقها فلا طلاق والله وفق كلهم يقولون ذلك وختم الشرح بذلك رحمة الله عليه. طيب الحديث اللي بعده الباب اللي بعده اقرأ.
قال مالك رحمه الله باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. وقال حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت
وهو ثقة
عن خارجة بن زيد بن ثابت
خارجة بن زيد بن ثابت ثقة
أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك؟ فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ قال القدر. فقال زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، أنه أخبره أن خارج ابن زيد ابن ثابت أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان. هذا فيه ما فطر الله سبحانه وتعالى قلوب الأزواج عليه من التعلق بزوجاتهن من جهة، وكذلك الزوجات بأزواجهن من جهة المودة والرحمة. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم من أنفسكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. تجد الرجل الشيبة ابن 90 وهو ربما إذا فرقته امرأته ولا يحتاج إلى فراشه، كبر وانحنى ظهره، سقطت أسنانه، شاب رأسه وضعف بدنه، وإذا غابت عنه شهرين والثلاث ربما بكى من طول فراقها، وليس له حاجة بفراشها، لكن مودة. أول ما يقول الولي زوجتك يقول قبلت، يخلق الله في قلوبهما مودة ورحمة سبحان الله. وهذا حكمة من الله، تستمر العشرة ويصبر عليها وتصبر عليه بهذه المودة. فانظر إلى هذا الرجل الذي جاء إلى عالم من علماء الصحابة، زيد بن ثابت فقيه الصحابة أو من فقهاء أو كبار فقهاء الصحابة، فتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ وهذه من الرحمة من أهل العلم والرحمة، أنزل الله منها واحدة وأجل 99 إلى يوم القيامة، وهي أثر الرحمة. الراحمون يرحمهم الله، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. البعض بجانبه شخص في المطار، أو يأتيه شخص من أصحابه يبكي، فلا يسأل: ما الذي يبكيك؟ لابد من الرحمة. نعم، في ذلك إلا إذا دلت القرينة على ما يسمى عند العامة دموع التماسيح، خداع، دلت القرينة الظاهرة والأصل حسن الظن. قال: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. وهذا واضح والحمد لله، أن الرجل إذا ملك امرأته أمرها فقالت اخترت الطلاق تكون واحدة، له أن يرجعها ما دامت في عدتها، ويكون حينئذ أملك بها. طيب، فالطلقة في التمليك رجعة، يملك الزوج فيها رجعة امرأته. ولذلك قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. طيب، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر،
I don't know.